الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لسيطرة الولايات المتحدة والترويكة الأوروبية واتخاذ قراراتها طبقا لإملاءات هذه الدول. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن قرارات وكالة الطاقة الذرية مسيسة ومخطط لها بعدما وضع مديرها رافائيل غروسي الوكالة تحت تصرف الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الوكالة الدولية تسمح لتل أبيب باستغلال القوانين الدولية وانتهاكها. كما دعا خطيب زاد مدير الوكالة الدولية إلى التركيز على الأطراف التي لن تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المناوئ لإيران هو قرار مسيس، وأن طهران ستجعل الدول الغربية تندم بسبب استصدارها لهذا القرار. وقال محمود مشكيني إن زيارة مدير الوكالة إلى الكيان الصهيوني قد أضرت باعتبار الوكالة، لأن هذا الكيان ليس عضوا في الوكالة الدولية ويمتلك 200 رأس نووي في ترسانته. وشدد على أن زيارة غروسي لإيران لا فائدة منها ويجب وضع قيود عليها داعيا إلى تعليق عضوية طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستتصدى للأطماع الأجنبية في المحادثات النووية، مضيفا أن طهران لن تتنازل عن حقها. كما ندد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بقرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد طهران بدعوى عدم تعاونها. وبخصوص تصريحات أمير عبد اللهيان حول الملف النووي الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران، وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، أن مصالح الشعب الإيراني هي أولوية بالنسبة لها، مشددة على أنها ستتصدى باقتدار للأطماع الأجنبية في المحادثات النووية. أمير عبد اللهيان أشار في تصريح لأن إيران قدمت مبادرات وأفكارا وعملت على أساسها في مواجهة السلوك المبني على منطق الطرف الآخر، معربا عن أمله بأن يبقى اقتدار البلاد ومطالب وتوقعات الشعب الإيراني في سلسلة الأجراءات المتخذة لإعادة جميع الأطراف للاتفاق النووي. مجلس الشورى الإسلامي ندد من جهته بقرار الدول الغربية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد طهران بدعوى عدم تعاونها، وذلك في بيان وقعه 260 نائبة، حيث انتقد البيان المدير العام للوكالة معتبرا قرار مجلس المحافظين بأنه دليل على سلوك سياسي وغير فني، وأنه يأتي في إطار تحقيق أهداف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وكان وزير الخارجية الإيراني وصف خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلوك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بالمتسرع والمسيس، فيما اعتبر غوتيريش من جانبه أن قرار الوكالة كان مجرد توصية داعيا إلى مواصلة محادثات فيينا. في السياق، ما زال كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك ترسانة نووية يبذل جهودا محمومة لعرقلة عملية إعادة محادثات فيينا إلى مسارها الصحيح، حيث طلب رئيس وزراء الكيان نفتالي بنت الذي يعيش أزمة داخلية متفاقمة ما سماه المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم مع إيران، زعما أن طهران تقترب بشكل ملحوظ وخطير من استكمال برنامجها النووي، وأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بمعدلات غير مسبوقة بهدف الاقتراب من الحصول على أسلحة نووية. هذا بينما أكدت إيران وعلى لسان كبار مسؤوليها أنها لا تسعى أبدا للحصول على السلاح النووي، وأن برنامجها النووي وبحسب تأكيدات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يخرج عن إطاره السلمي.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أن الحشد حمى الدولة من السقوط وسيبقى مدافعا عن وحدة البلاد وسيادتها. وخلال كلمات في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد قال فالح الفياض إن الحشد الشعبي تعرض لأنواع الدسائس والمؤامرات وكان آخرها استشهاد قادة النصر، مشددا على تمسكه بالسلاح وهو الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله، مؤكدا أن الحشد سيبقى حاميا للعراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا في أي معركة. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس وفجر اليوم مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وشن جنود الصهاينة حملة مداهمات واعتقالات طالت 12 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. ففي نابلس أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لآليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة ووابل من الحجارة. وشهدت مدن الخليل وبيت لحم وجنين اقتحامات لقوات الاحتلال التي شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين. كشفت صحيفة عبرية عن مخطط لإقامة حديقة وطنية تابعة للمستوطنات في الضفة الغربية على مساحة 1,000,000 دونم بين القدس والبحر الميت. وأشارت المصادر إلى أن الخطة الاستيطانية ستنهي إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد عبر خلق فاصل هائل بين وسط وشمال الضفة الغربية. ولفتت إلى أن المشروع يبدأ من شرق رام الله ويصل إلى البحر الميت وسيشمل نصف المساحة بين القدس والبحر الميت. وذكرت المصادر أن الانعكاسات السياسية للمشروع غير واضحة حتى الآن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية تمكنت من تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك. وصرح المتحدث باسم الدفاع الروسية أن الطيران الروسي استهدف خلال اليوم الماضي موقع قيادة للجيش الأوكراني ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بالقرب من دونيتسك، بالإضافة إلى نقطة تمركز القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية. وأكد المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخاركوف. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا. ويأتي هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من اليوم ليكون ردا على رفض الرئيس قيس سعيد التجاوب مع مطالبهم. وكان القضاة قد أعلنوا الاثنين الماضي الإضراب للمرة الأولى ردا على قرارات سعيد والتي وصلت ذروتها مع إصدار مرسوما يقضي بإعفاء 57 قاضيا. وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات. واتخذ سعيد خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات كان أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد. وأخيرا جددت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بضرورة أن يكون الحوار سودانيا سودانيا وبمشاركة كافة الأطراف من القوى السياسية والمدنية والعسكرية تمهيدا لانتقال ديمقراطي. وقال الأمين العام للقوى مبارك أردول إن الأطراف التي تمتنع عن الحوار قد جلس بعضهم مرات ومرات ولم يكن اللقاء الأخير المعلن هو الأول ولن يكون الأخير. وأكد أن رؤيتهم السابقة التي طرحوها بشأن مشاركة الأطراف المختلفة حول الحوار وجدت القبول وأصبحت أمرا واقعيا. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 5:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 5:45. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 6:00 عند 6:12. عالم المرأة، نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00 عند 7:15. دنيا الشباب، وفي الساعة 8:00 نشرة إخبارية أخرى. تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 8:10 عند 8:21 تستمعون لي استفتاءات. تلاوة عطرة من آياتك الكريم عند 8:39 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 8:42. من فكر الإمام الخميني في الساعة 8:50 على رأس 9 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 9:12 عند 9:46 من المكتبة الإيرانية. نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الأحباء، أيها الأصدقاء، صحة الإنسان ضرورية لكي يعمل ويقرأ ويكتب ويأكل ويقوم بكل نشاطاته الحيوية اليومية.
نعم يا أحبتنا الحلوين، لذلك عليكم أن تهتموا بصحتكم دائما.
ولكن كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟
المحافظة على الصحة يا أصدقائنا طرقها كثيرة وكلها مهمة ويجب التقيد والالتزام بها.
وواحدة من تلك الطرق التي يجب الالتزام بها هي عدم تناول الطعام القديم.
الطعام القديم يا أصدقائنا هو الطعام الذي بقي خارج الثلاجة وأصبح فاسداً.
نبدأ معكم أصدقائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما تعودتم عليها فقرة قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، كما تعلمون نحن قبل أن نبدأ في سرد القصة نتحدث لكم عن موضوع مهم يخص قصتنا لهذا اليوم. أكيد أنتم اليوم حذرتم بأن ما هو موضوع قصتنا لهذه الحلقة. ما هو موضوع قصتنا؟
اليوم نتحدث عن تناول الأطعمة الفاسدة القديمة.
القديمة والفاسدة، نعم. كثير من الأصدقاء يا أحبتنا يلجأون إلى بائع متجول يبيع الأطعمة بأسعار رخيصة وزهيدة تشجع على شرائها، لكن
البعض منها في الحقيقة أطعمة فاسدة قديمة تصيب الجسم بتسمم وخطورة شديدة.
إذن يا أحبتنا موضوعنا اليوم مهم جدا جدا. الآن تابعوا معنا القصة لنستمع ما هي أحداث القصة وما يجري فيها.
أصدقائنا، بعد أن أعطت الأم لابنها في ذلك الصباح مبلغا من المال، سألها ابنها رياض:
أمي العزيزة،
نعم يا رياض،
ما هذا المبلغ من المال؟
هذا المبلغ هو جزء من الهدية التي وعدتك بها مقابل نجاحك في الدروس.
صحيح، شكرا لك يا أمي، شكرا لك.
أما هديتك الثانية فهي ستكون عبارة عن مجموعة من الأقلام الملونة التي سيشتريها لك أبوك.
صحيح.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة.
اليوم يا فاطمة أريدك أن تساعديني قليلا، فعند العصر سيزورنا ضيوف.
ضيوف؟
نعم.
ومن هم يا أمي؟
خالتك يا فاطمة.
حتما سيكون علاء معها.
بكل تأكيد يا رياض.
إذن سوف أنتظر خالتي، بعدها سأخرج قليلا.
مثل ما تحب. ويمكنك أن تخرج مع علاء لو أحببت.
نعم، سوف أخرج مع علاء وسوف أدعوه إلى بعض الأشياء، خصوصا وأنا أمتلك اليوم نقودا.
يا أمي.
نعم.
كيف سأساعدك؟
نعم، نسيت، لقد نسيت يا فاطمة.
أنا سأفتح الباب يا ماما.
خذي هذه الأواني يا فاطمة واغسليها جيدا.
حسنا يا أمي.
أمي.
نعم يا رياض.
هذا صديقي عامر.
وماذا يريد؟
يقول هل تخرج معي قليلا؟
إلى أين؟ ها؟
هنا بالقرب من البيت.
حسنا يا رياض، أخرج معه ولكن لا تذهب بعيدا.
حاضر يا أمي، لن أتأخر.
أعطيني الأواني يا أمي لكي أغسلها.
حسنا يا فاطمة، تعالي معي إلى المطبخ لكي نبدأ بتحضير الطعام قبل مجيء خالتي.
حاضر حاضر يا ماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت فاطمة مع أمها بينما خرج رياض مع صديقه عامر قرب البيت يتجولان قليلا، على أن يعود رياض إلى البيت مثلما وعد أمه.
اسمع يا عامر.
نعم يا رياض.
اليوم أعطتني أمي هدية بمناسبة نجاحي في الدروس.
هدية؟ صحيح، وما هي الهدية يا رياض؟
في الحقيقة هديتان، الأولى مبلغ من المال، والثانية مجموعة من الأقلام الملونة سيشتريها لي أبي.
حظك رائع أنت يا رياض. أنا أيضا نجحت، لكن أمي لم تعطيني شيئا.
لا عليك يا صديقي، لا تهتم، أنا قررت أن أشتري شيئا نأكله وعلى نفقتي.
على نفقتي؟ صحيح، لقد أصبحت غنيا يا رياض.
طبعا.
وماذا ستشتري ليها؟
قررت أن أكون شيئا من بائع المرطبات.
دعك من ذلك البائع يا رياض، ودعك من تناول المرطبات.
ولماذا يا عامر؟
هل نسيت ما يقوله لنا المعلم في الصف دائما؟
ماذا يقول؟
يقول إننا يجب أن لا نأكل الطعام من الباعة المتجولين.
نعم هذا صحيح.
أنا صحيح لا أمتلك نقودا مثلك، لكني أستطيع أن أدعوك لتناول شيء في بيتنا.
ماذا يا عامر؟
أمي أعدت طعاما لذيذا يوم أمس يا رياض، لذيذا جدا.
قل لي وماذا أعدت؟
تعال تعال معي وسوف تتذوق ما أعدته أمي.
يا إلهي، تقصد أن أتي معك إلى البيت؟
وهل في هذا إحراج؟
لا أبدا، هيا بنا هيا.
ستتذوق ما أعدته أمي البارحة وسوف تشكرني جدا يا رياض.
وماذا أعدت أمك؟ قل لي.
يوم أمس أعدت بيتزا في الفرن.
يا إلهي، بيتزا؟
نعم، كانت لذيذة جدا، وقد شبعت قبل أن أكملها، فاحتفظت بالباقي في الدولاب لكي لا يشاهده أحد.
حسنا فعلت يا ولد. وهل تعتقد أنها باقية للآن؟ أقصد لم يشاهدها أحد؟
بالتأكيد، هيا لنذهب.
طيب لنذهب ونأكلها. طيب
يا أصدقائنا، ذهب رياض مع صديقه عامر ودخل معه البيت، ثم اتجه إلى الدولاب الذي يحتفظ به عامر بالطعام. طبعا كان طعاما فاسدا، لأن عامرا احتفظ به بالدولاب ولم يحتفظ به في الثلاجة. لم يكن يعلم عامر ولا رياض أن الطعام إذا تم الاحتفاظ به خارج الثلاجة وفي مكان غير مخصص، فإن الطعام سوف يبدأ بالتلف ولا يصلح لتناوله بعد ذلك.
ها، ما رأيك؟
فعلا كانت بيتزا لذيذة. أشكرك يا عامر، شكرا لك.
إلى أين إلى أين إلى أين ذهب؟ ألا تبقى معي قليلا لكي نرى؟
لا 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 يا عامر، لقد وعدت أمي ألا أتأخر، فعندنا ضيوف سوف يأتون العصر.
حسنا، مثل ما تحب يا رياض.
شكرا جزيلا لك وشكرا على البيتزا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، عاد رياض إلى البيت دون أن يتأخر، وما هي إلا لحظات حتى بدأ رياض يشعر بشيء يؤلمه في معدته. أمسك معدته وراح يطلب المساعدة من أمه وقال:
أمي يا أمي، أرجوك ساعديني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
لا أعرف، معدتي تؤلمني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
معدتي تؤلمني كثيرا.
قل لي أين ذهبت يا رياض؟
ذهبت مع عامر صديقي، لقد قلت لك.
وهل تناولت شيئا معه؟
نعم تناولنا.
وماذا تناولتما؟
بطني، لقد تناولنا بيتزا.
بيتزا؟
نعم.
وأين؟
وأين تناولت البيتزا يا رياض؟
في البيت، أقصد في بيت عامر.
ومن أعدها؟ وكيف؟ هيا رياض تكلم بسرعة.
لا يا أمي، كانت أمه قد أعدتها يوم أمس، وهو احتفظ بالباقي في الدولاب.
بيتزا منذ يوم أمس وفي الدولاب؟
نعم.
هيا رياض.
يا إلهي، ربما كان ألم معدتك بسبب البيتزا.
طبعا البيتزا هي السبب يا فاطمة. كيف تأكل طعاما تم إعداده يوم أمس؟
نعم.
ها؟ هيا رياض، كم مرة قلت لك لا تأكل طعاما قديما؟ كم مرة قلت لك؟
لا تقلق، سوف تهتم بك أمي، لا تقلق.
معدتي تؤلمني.
لا بأس، لا بأس يا رياض، خذ هذه الحبة وسوف تتحسن حالتك بعد قليل.
شكرا يا ماما.
يا أحبائنا، إن تناول الأطعمة القديمة يسبب للإنسان ألما في المعدة، وأيضا يسبب تسمما يكون بعض الأحيان خطيرا على صحة الإنسان. ولهذا فقد تعلم رياض درسا من تجربته مع صديقه عامر، وتعلم ألا يأكل بعد ذلك طعاما قديما أبدا. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. قل عمار بسم الله، فله الحمد قد أطعمنا. قل عمار بسم الله، فله الحمد قد أطعمنا. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل. قبل الأكل وبعد المأكل. قبل الأكل وبعد المأكل. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا. سم الله وكل باليمنى، فرسول الله معلمنا.
وإذا نسيت أن تسمي الله عند الأكل يا عمار، فإنك تقول بسم الله أوله وبسم الله آخره.
أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسوا. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسوا. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره. فبسم الله أوله وبسم الله آخره.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لا تأكلوا الطعام الذي بقي خارج الثلاجة مدة طويلة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه كما قلنا لكم وكما استمعتم إلى قصتنا، يسبب لكم المرض، وربما لا سامح الله لا سامح الله لا سامح الله يؤدي بكم إلى حالات خطيرة.
وننصحكم هنا أيضا أيها الأصدقاء بأن لا تقتربوا من الباعة المتجولين، لأنه بالتأكيد أطعمتهم قديمة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. علينا نحن أن نقي الأطعمة ونتقي أطعمة جيدة لأهلها، فقد ورد في الحديث عن أحد المعصومين عليهم السلام: المائدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. فعلينا أن نأكل الأكلات الصحية كالخضار والفواكه، ولا نأكل الأكلات الغير صحية وكثيرة الدسم، فإنها قد تضر بصحتنا. إنني لا أكل الأكلات التي الباعة المجولة لأنها معرضة إلى الميكروبات وإلى الجراثيم، ولا أكل أيضا الأطعمة المتروكة لكم يوم في البيت، فإنها تضر بصحتنا. الاسم سجاد محمد عباس من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة. نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا أصدقائنا، من يريد أن يحتفظ بطعامه من يوم أمس عليه الاحتفاظ به في الثلاجة، ويجب طبعا أن يسأل ماما أو بابا هل يمكن الاحتفاظ بهذا الطعام ليوم الغد أم لا؟
لأن الطعام لو تم الاحتفاظ به في مكان غير صحيح ومن بعد ذلك يفسد فيكون غير صالح لتناوله.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. دخل لص إلى منزل زوج وزوجة، وعندما شاهداه قال لهما: سأقتلكما لأنكما اكتشفتما أمري. وقبل أن ينفذ تهديده سأل الزوجة عن اسمها فقالت منيرة. قال لها لن أقتلك لأن اسمك مثل اسم أمي. سأل الرجل وأنت ما اسمك؟ فقال له اسمي سالم لكنهم يدلعونني منيرة.
معلمة سألت طالبة قالت اذكري اسم حشرة. فقالت الطالبة نملة. قالت المعلمة طيب اذكري حشرة أخرى. فأجابت الطالبة نملة أخرى.
يا أحبابنا يجب أن تنتبهوا إلى الطبيعة ونوعية طعامكم، خاصة عندما تريدون تناول الطعام خارج البيت.
فهناك طعام قديم وهناك طعام غير صحي وهناك طعام يبيعه الباعة المتجولون الذين يملؤون الأرصفة والشوارع.
يبيعون أنواعا متعددة من الأطعمة التي ربما بقيت أياما طويلة لم يشتريها أحد، فتكون معرضة للهواء والأتربة والتلوث، وتكون أيضا معرضة للتلوث من الجو ومن يد صاحبها الذي يبيعها.
يعني يا أصدقائنا أن أفضل الأطعمة هي أطعمة البيت، وأفضل أطعمة البيت هي التي تعدها الأم وتشرف على إعدادها وتهيئتها.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن مصادر التلوث العادي للطعام التي تجلب مختلف الأمراض هي الغبار والأيدي المتسخة والأواني الوسخة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن فيتامين أي يساعد في قوة عملية الإبصار وحسن عمل العين؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن أشهر الدول إنتاجاً للمعكرونة هي إيطاليا؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
يحكى يا أصدقائنا أنه كان هناك فراشة صغيرة وجميلة تعيش مع أمها في منزلها الصغير. في يوم من الأيام خرجت الفراشة مع صديقتها بعد أن استأذنت أمها. سارت الصديقتان كثيرا تتنقلان من زهرة إلى زهرة وتلعبان. بعد مرور بعض الوقت همست الفراشة الصغيرة إلى صديقتها قائلتان: إنها بعدت كثيرا عن منزلها، وقد نبهتها أمها ألا تبتعد أبدا عن المنزل حتى لا يلحق بها أي ضرر. ضحكت الفراشة الأخرى في سخرية واستهزأت بكلام الفراشة قائلة لها: أنت جبانة وتخافين من كل شيء، تعالي معي سوف أريك أجمل زهرة في البستان.
نعم يا أصدقائنا، ذهبت الفراشة الصغيرة وراء صديقتها لتثبت لها أنها لا تخشى أي شيء وأنها ليست جبانة. تنقلت الفراشات بين الأزهار الجميلة والبساتين العذبة الرائحة. نسيت الفراشة كل نصائح أمها وتحذيراتها، تذكرت فقط جمال الأزهار والبساتين وقطرات العسل اللذيذة المتناثرة فوق أوراق الأزهار. استغرقت الفراشات الصغيرة في تذوق العسل اللذيذ من الأزهار، وفجأة سادت السماء ظلمة عجيبة. رفعت الفراشة الصغيرة رأسها لترى ماذا يحدث. يا إلهي، رأت الكارثة، حيث أخذت أوراق الزهرة آكلة الحشرات في الارتفاع بهدوء لتلتهمهما معا بداخلها، واكتشفت الفراشتان حقيقة ما يحدث.
نعم يا أصدقائنا، أصابهما ذعر شديد وحاولتا التملص من الأوراق بكل طريق، ولكن فشلتا حتى بات الهلاك لا مفر منه. وبعد أن بدأ الاستسلام فيهما، فجأة ظهر ظل عجيب والتقطهما من قلب الأوراق إلى خارج البستان، وزال الخطر هنا.
أصدقائنا الحلوين، نظرت الفراشة الصغيرة إلى الظل الذي أنقذها فوجدته أمها، أمها التي أخبرتها أن إحدى جاراتها الفراشات حذرتها: أنك وصديقتك ذاهبتان في اتجاه بستان النحل الآكل للحشرات. ابتسمت الفراشة وشكرت الله عز وجل واعتذرت إلى أمها قائلة: ماما، آخر مرة، صدقيني يا ماما، سامحيني. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
ما حدا قدر ينصفهم بالعالم. صوتك عداوي بين الفال وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانياً، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان، ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم. وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان، أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية. وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات العشر لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة، فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه. ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام عشرا من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة، لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساني.